ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب. يا أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز من إذاعتكم ومحطتكم راديو تايمز سكوير من البصرة بترددها الثابت 102.5 FM. نحييكم ونرحب بكم ونرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول. يا ربي الجميع بخير، أنتم وأحباكم. إذن حلقة جديدة من مجاز، هذه الرحلة في الأفكار والمناقشات والحوار المفتوح على جملة من الموضوعات التي نتمنى أن تنال رضاكم وأن تثري أوقاتكم بالمتعة والفائدة. اليوم راح نحكي عن التأثير الفئوية كمفهوم على المجتمعات، كذلك سنتكلم عن ظاهرة التطير. كثير من حياتنا اليومية تذهب سدى بفعل عاملي التطير أو التشاؤم من جانب، والتفاؤل أيضا المفرط من جانب آخر، ونعرج على جملة المواضيع التي تهم حياتنا اليومية والأسرية، مثل علاقة البنت بوالدها أو علاقة الوالد ببنته تحديدا، ومع غيرها الكثير الكثير. فاصل أول مع المخرج العزيز مصطفى وتنطلق الرحلة.
بتروح لك مشوار قلت لا يا راي، بتروح لك مشوار قلت لا يا راي، قالت لكن اوعى تغار حوالي عشاق اكتر، قالت لكن اوعى تغار حوالي عشاق اكتر، قلت لا بطل
خش خش خش
خليني بالبيت بالبيت.
إذن أول فقراتنا أصدقائي نتكلم عن الفئوية. الفئوية مرض اجتماعي خطير يصيب المجتمعات المتخلفة، المجتمعات اللي وعيها وتعليمها ضعيف، فبالتالي تتقسم إلى فئات، فئات سياسية، حزبية، دينية، طائفية، فئات قسم من يمها عشائرية، عائلات فيما بينها. المهم هي فئة، والمجتمع اشقد ما تكثر فئاته اشقد ما يكون ضعيف ومشتت ومهلهل ومخترق فيه القانون والدولة فيه بلا هيبة. بل العلماء الاجتماعي يقولون انه المجتمع الذي تنشط فيه الفئوية هو مجتمع لا دولة، وهذا مصطلح اللا دولة تداول كثيرا في السنوات العراقية الأخيرة. والفئوية تطرف أخواني، تطرف فكري، تطرف اجتماعي، يدل على نوع من التعصب للدم، لصلة القرابة، ونتائجها وخيمة لأنها تسبب الكثير من الحالات العليلة إلى المجتمع. أبسطها الصعود أشخاص إلى مناصب، إلى خدمات، إلى مسؤولين هم ليسوا بالكفاءة، يصعدون على أساس القرب، على أساس انضمامهم إلى هذه الفئوية. ومجتمعنا العراقي بطبيعته من أيام قالوا بله قولت مجتمع ميال بأن يتكتل تحت صيغ صغيرة، مجاميع صغيرة، أما مفهوم الوطن، مفهوم البلاد، مفهوم الثقافة الموحدة اللي تجمعنا كعراقيين منذ القدم للأسف هو مفهوم ثانوي ومتنحي. ولهذا تشوف المجتمع العراقي كان عرضة إلى الكثير من الاحتلالات والغزوات والتفكك والصراع الداخلي.
والله عجيب الدنيا فرق راسي وندار، الجان جوا صار عالي بالسما وطار، والدوم يضحك على البشر أطيب قلب صار، مو قالوا اللي كذبي ذبوه بالنار. والله عجيب الدنيا فرح راسي وندار، جان جوا صار عالي بالسما وطار، والدوم يضحك على البشر أطيب قلب صار، مو قالوا اللي كذبي ذبوه بالنار.
حقيقة تفرق المجتمع وتقسيمه إلى مجتمعات تعتمد على العرق أو الدين أو الانتماء السياسي ينقص التلاحم والتواصل بين الأفراد، بالتالي يكون المجتمع ضعيف، من الممكن سحبه بسرعة إلى مناطق التوتر والصراع، إلى مناطق تؤدي إلى عنف، إلى نزاعات قصيرة أو طويلة الأمد. احنا شفنا العام يعني مجرد صارك وخلاف على يعني حسم الحكومة وصلت بين أبناء مو الشعب الواحد ولا الدين الواحد، وصلت بين أبناء المذهب الواحد أن تقاتلوا في الشارع. فهذه مرحلة خطيرة من الفئوية وتحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى جهد كبير في مجال ترسيخ العلم ومحاربة الجهل. الحقيقة تأخير التعليم هو سبب رئيسي في الفئويات، شكد ما تقدم وتنور الناس بتقول لهم بمخاطر ومساوئ الفرقة، شكد ما أنت تكسب كثيرا. احنا أصلا تعليمنا سيء، أصلا تعليمنا جزء من مناهجنا فيه مشاكل تعزز قيم الفئوية وقيم التشتت وقيم الرؤية الضيقة للمجتمعات. نعم، حفاظ على الحريات العامة، تشجيع الحريات الخاصة، الحديث وتطوير برامج مجتمعية تحاول أن تقدم حالة التعدد على أنها مصدر قوة وليست مصدر ضعف، بعيدا عن الشعارات. لكن إذا هي كانت السياسة تطبيق اللي هي ما هي أفكارنا، أنه إحنا أنا والله أروح أنتخب ابن عشيرتي، لأن من يصعد راح يعيني. هو المواطن لو عنده ثقة بأنه المسؤول الحكومي راح يعين على الكفاءة، راح يعين بعيدا عن المحسوبية وعن الفئوية، ما راح صوت لابن عشيرته ولابن دينه ولابن مذهبه ولابن ولايته، صوت للسياسي الأكفأ، كما هو في المؤسسات أو الدول المؤسسات الحقيقية. أروح إلى تقدير يتحدث عن مظاهر ومساوئ الفئوية ودورها في تحطيم المجتمعات، ونرجع حياكم الله.
الفئوية مفهوم يعكس تقسيم المجتمعات إلى مجموعات أو فئات مختلفة بناء على معايير معينة مثل القبائل والعوائل. هذا المفهوم له تأثيرات عميقة على الأفراد والمجتمعات بشكل عام، ويمكن دراسته من منظورين: الفلسفي وعلم الاجتماع. من الناحية الفلسفية، يمكننا أن نرى كيف تحمل الفئوية معها تحديات وفوائد. إنها تساهم في الحفاظ على التنوع الثقافي والاجتماعي، وتساعد في تشكيل الهويات الجماعية والفردية، ومع ذلك قد تؤدي أيضا إلى التفرقة والتمييز بين الفئويات المختلفة. هنا نشهد تحديات فلسفية في محاولة تحقيق التوازن بين الحفاظ على الفئوية وضمان العدالة الاجتماعية. من جانب علم الاجتماع، يمكننا رؤية كيف تؤثر الفئوية على هياكل المجتمع ودينامياته. إنها تلعب دورا في تشكيل التواصل والتعاون بين الفئويات المختلفة، وقد تكون سببا للتوترات والصراعات عندما تصبح مصدرا للتفرقة. هذا يطرح تحديات عميقة أمام الباحثين في علم الاجتماع لفهم كيفية التعامل مع هذه الديناميات بشكل أفضل. لفهم هذا المفهوم بشكل أفضل، دعونا نلقي نظرة على تاريخ المجتمعات، حيث كانت الفئوية تلعب دورا كبيرا في العديد من الثقافات. كانت القبائل والعوائل تشكل أساس التنظيم الاجتماعي، ولطالما تمثلت في العلاقات الاجتماعية وتحديد الهويات، ومع ذلك كانت تلك الفئويات أيضا سببا للصراعات والتوترات. في العصور الحديثة نجد الفئوية ما زالت تلعب دورا كبيرا في تشكيل المجتمعات، سواء على الصعيدين الوطني والعالمي. يمكن رؤية ذلك من خلال تأثيرات تقسيمات العرق والقومية في مختلف أنحاء العالم، وتظهر التوترات والصراعات بين الفئويات كتحدي حقيقي للتعايش والتنمية المستدامة. للتعامل مع هذه التحديات، يجب علينا التفكير بجدية في كيفية تعزيز التضامن والتنوع في المجتمعات. يجب أن نعمل على تقديم الفرص المتساوية والعدالة الاجتماعية والترويج للتفاهم بين الفئويات المختلفة. إنها مهمة تتطلب العمل المشترك للجميع من أجل بناء مجتمعات أفضل وأكثر تنوعاً وتضامناً. تظهر الفئوية تأثيراً كبيراً على المجتمعات من خلال تأثيراتها الفلسفية والاجتماعية. إن فهم هذا المفهوم والعمل نحو تعزيز التضامن والتنوع يعد تحدياً مهماً لبناء مستقبل أكثر عدالة وتوازناً.
ولهذا يا أصدقائي، بعد أن سمعنا التقرير نتذكر قول الشاعر العربي القديم: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. ما تشوف المجتمع العراقي صاير حايط صيص، قولت ببياتنا، بسبب أنه إحنا مو إيد وحدة. هذه الفئوية مطالبين احنا بنشر لغة التسامح فيما بيننا ولغة القبول بالآخر حتى نكون وحدة تجمعنا ما يسمى بالوطن حقيقة وإيمانا وليس فقط شعارا. إذا لم يحل مفهوم الوطن الواحد أمام الفئات المتعددة فلن تقوم لأي مجتمع قائمة. قضية هي فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها على رأي المأثور الديني. حسب التقارير جمهورية موريشيوس، هاي جمهورية بأفريقيا، هي أغنى دولة أفريقية رغم عدم امتلاك أي موارد طبيعية. تخيلوا، لا عندها نفط، لا عندها معادن، تعتمد على الإنسان، تعتمد على الزراعة، على تصدير المنتجات الزراعية، وأخيرا على السياح. هاي الدولة الصغيرة توفر التعليم حتى نهاية المرحلة الجامعية، ويشمل هذا الشيء نقل الطلاب من منازلهم إلى مدارسهم على حساب الدولة. هذا حكي يعني مو شقة، مو مزح. والتعليم خدمة تقدمها الدولة للمواطن في موريشيوس اللي احنا نضحك عليهم ونقولها فارقة، مو سلعة للبيع، خدمة مثل الكهرباء مثل المي. تلاحظ شلون؟ طبعا موريشيوس المسلمين هناك أقلية يشكلون 17 تقريبا بالمئة، ورغم أنهم 17% مسلمين اختاروا رئيسة الدولة مسلمة. هاي أكبر دليل على عدم وجود الفئوية، وإلا ليش ما أخذوا من الغالبية؟ ليش ما أخذوا من الأكثرية؟ لكنه مجتمع متعايش في سلام، ما تحكم النعرات. زين، رئيستهم عالمة تحمل درجة الدكتوراه في الكيمياء العضوية. تخيلوا، أنا بس شيء راح أستعرض الحقائق والمستمع الكريم يفهم ويستوعب اللبيب تكفيه الإشارة. هذول الأفارقة اللي احنا نضحك عليهم، رئيستهم دكتورة بالكيمياء العضوية، وعلى مدخل جامعة موريشيوس كتب مدير الجامعة لطلابه رسالة. شو تقول هاي الرسالة؟ نحكيها ورا الفاصل لأن رسالة مهمة.
على خدي أحط إيدي وعاود لك أيامي وأدور أحلى ما بيها وأشوفك أنت قدام يمر اسمك على بال وهيم حبك الغال يمر اسمك على ونام الليل والقاني أحبك حتى بحلامي.
في مدخل جامعة موريشيوس كتب رئيس الجامعة العبارة التالية: تدمير أي أمة لا يحتاج إلى قنابل نووية أو صواريخ بعيدة المدى، ولكن يحتاج إلى تخفيض نوعية التعليم والسماح للطلبة بالغش، فيموت المريض على يد طبيب نجح بالغش، تبه، وتنهار البيوت على يد مهندس نجح بالغش، ونخسر الأموال على يد محاسب نجح بالغش، ويحرف الدين على يد شيخ نجح بالغش، ويضيع العدل على يد قاض نجح بالغش، ويتفشى الجهل في عقول الأبناء على يد معلم نجح بالغش. باختصار، انهيار التعليم يساوي انهيار الأمة. هذا الحكي، هذا السر، هذا الإخلاص. أنا أجيب شعار أطبقه، شعار حقيقي، شعار يؤمن به جميع أفراد المجتمع، شعار من أجل إنقاذ المجتمع، وتطبيقه هو إنقاذ برهاني ما يقبل شك. الأرقام والإحصائيات ورفاهية الشعب الموريسيوسي هي اللي تقول. عمركم سمعتوا عن أطلابه هناك؟ عمركم سمعتوا عن مشكلة، عن عنف، عن حرب طائفية، عن 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 قضية فساد كبيرة، عن حريق صار في واحدة من العمارات، عن انهيار صار لإحدى العبارات أو قاعات الأعراس؟ ليش؟ لأن أكو قناعة بأنه النجاة هي نجاة بالمصالح المشتركة للمجتمع. مو أنا أنجو بنفسي أخمط لي خمطة زينة من الدولة وأطفر وعيش أولادي، نبغى يأخذون فلوس حتى ما تلحق أعمارهم يصرفوها.
شلك علي يا زمن وش رايك، انطيتك اللي ردت منه زايد. شلك علي يا زمن وش رايك، انطيتك اللي ردت منه زايد. وضحيت بغل أحبابي وخسرت كل أصحابي، وضحيت بغل أحبابي وخسرت كل أصحابي. وش تريد تاخذ بينت ومعاود؟ وش لك علي يا زمن وش رايك؟ وش تريد تاخذ بينت ومعاود؟ وش لك علي يا زمن وش رايك؟
مستمرين معاكم أحبتي أصدقائي في برنامج مجاز، ونأتي في محورنا الثاني على موضوع التفاؤل والتشاؤم. العرب منذ قديم الزمان أفردوا كثير من عاداتهم وكثير من مراقبة الظواهر الطبيعية وغير الطبيعية التي تحيط بهم إلى مسألة التفاؤل والتشاؤم. إذا فات طير من اليمين لليسرى فوق راسهم تشاؤموا، إذا واحد عطس لعطستين، عطسة واحدة زين مدري مو زين، عطسة واحدة مو زين، عطستين زين، أو بالعكس ما أعرف والله ما أتذكر. وهكذا ادخل برجلك اليمين، لا تكنس البيت عصريات ما يصلح. حقيقة التفاؤل والتشاؤم مسألة تعكس نقص نفسي عقلي، بمعنى أنه الإنسان الذي لا يستطيع معالجة شؤونه الداخلية، أو لا يستطيع التوازن بينه وبين نفسه، لا يستطيع التوازن بنفسه بعقله بعندياته، يلجأ إلى الظواهر الخارجية مؤمنا بها أو متطيرا بها تفاؤلا أو تشاؤما حتى يمشي يومه أو حتى يتوازن. وصلت درجة يعني بعض المشجعين مثلا يقول لك والله إحنا العراق من يلبس الدريس الأخضر ما يفوز، فقر الدريس الأخضر، وإذا لبسنا الدريس الأبيض نفوز. حقيقة هاي يعني مصادفات ما لها أساس علمي، لكن تعكس مستوى الوعي والتفكير الذي يحيط بقائليه أو يلوم بقائليه معتنقيه والمؤمنين به. ولهذا كل الشرائع حتى في القرآن في الأحاديث النبوية نهت عن التشاؤم. هناك من ينسب للرسول تفاءلوا بالخير تجدوه، ولو أنا لما أحضر هذه الحلقة بعض المصادر قالت أنه يعني هذا حديث غير مؤكد وغيرها. المهم انعكاس هذه الظاهرتين على الحياة اليومية كبير. شلون؟
الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوالي. ننسى كل
قد يكون التشاؤم المعتدل مهم لأنه يعزز حالة الحذر، حذر من الحوادث، حذر من المشاكل الشخصية اللي تصير، لكن لما يتحول إلى قانون هذا يؤثر تأثير سلبي على حياة الإنسان نفسيا وعمليا. أولا يقلل إنتاجيته، يقلل فرص النجاح مالته، يؤثر سلبيا على العلاقات الاجتماعية. التشاؤم الزائد ممكن أن يؤثر، يخلي الإنسان أقل جاذبية اجتماعية، ممكن أن يضعف التحفيز والإلهام. مش ما تجي من فكرة يتشائم بينها، مش ما تجي من مشروع أو ملاحظة يقدم الجانب السلبي على الجانب الإيجابي، بالتالي تضيع منه الفرص اللي قد يتجاهلها ويتخذ خطوات حذرة مبالغة بها تؤدي إلى تفويتها. هذا فضلا عن مضاره على الصحة البدنية نفسية، لأن يكون شخص دائما قلق مضطرب، مستوى التوتر عنده عالي. لكن هل هناك إيجابيات للتشاؤم؟ نعم، التشاؤم على يعني هو اسمه سلبي، لكنه ممكن أن يعزز عندنا القدرة على مواجهة التحديات، التحضير للتحديات. التشاؤم يساعد الشخص على توقع التحديات، المخاطر المحتملة، بالتالي يتخذ تدابير استباقية للتعامل وياها. هو يعزز الحذر عنده بحيث يكون قليل ارتكاب أخطاء، بالإضافة إلى أن التشاؤم يحسن من مهارة التخطيط. شقد ما أنت متشائم، شقد ما تخطط بشكل جيد حتى تتجنب السيناريوهات سيئة، وتكون دائما عندك سيناريوهات احتياطية. إذن عن التوازن بين التفاؤل والتشاؤم في حياتنا نسمع تقرير في تفاصيل موسعة أكثر ونرجع. حياكم الله.
يعكس التفاؤل والتشاؤم اتجاهين نفسيين مختلفين يمكن أن يؤثران بشكل كبير على مسار يومنا وتجربتنا. التفاؤل يتعلق برؤية الأمور بإيجابية وتوقع النجاح، بينما يتضمن التشاؤم التركيز على الجوانب السلبية والتوقعات السلبية. هذين الاتجاهين لهما تأثير فعال على حالتنا النفسية والأداء اليومي. دعونا نستكشف هذا الأمر. من الناحية الفلسفية يمكننا النظر إلى التفاؤل والتشاؤم من خلال العديد من العواقب. على سبيل المثال، الفيلسوف الألماني فريدريش نيتشه اعتبر التفاؤل عاملا مهما في تعزيز الحياة والإبداع. اعتقاده كان أن التفاؤل يمكن أن يكون قوة دافعة للأفراد لتحقيق أهدافهم والتقدم في الحياة. من ناحية أخرى، فإن التشاؤم يمكن أن ينظر إليه كمرآة للواقعية. الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور قد اقترح أن التفاؤل الزائد قد يؤدي إلى إغفال الوجه الداكن للواقع والتجاهل المشكلات الحقيقية. من الناحية النفسية، يشير البحث إلى أن لدينا ميولاً طبيعية نحو التشاؤم، حيث يمكن أن يكون هذا الأخير ضرورياً للحفاظ على السلامة وتفادي المخاطر. ومع ذلك يمكن أن يكون التشاؤم الزائد ضاراً، حيث يمكن أن يسبب القلق والاكتئاب ويقلل من الإنتاجية. من جهة أخرى، يعزز التفاؤل من الإيجابية، والتفاؤل له آثار جيدة على الصحة النفسية، يساهم في تعزيز الرغبة في تحقيق الأهداف وزيادة الثقة بالنفس وتعزيز الإبداع. غالبا ما تفضل الناس التفاؤل، إذ يمكن أن يكون مفيدا في العديد من الجوانب الحياتية، وله تأثير إيجابي على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية. الأشخاص الذين يتمتعون بميول تجاه التفاؤل يمكن أن يكونوا أكثر إثارة للإعجاب، ويبثون الطاقة الإيجابية في المحيط من حولهم. ومع ذلك ينبغي ملاحظة أن هذا لا يعني أن التشاؤم ليس له دور أو أهمية. في بعض الحالات يمكن أن يكون التشاؤم مفيدا جدا، حيث يمكن أن يساعد في التفكير الاستراتيجي والتخطيط للتحديات المحتملة. بالختام، يجب أن نجد التوازن بين التفاؤل والتشاؤم. يمكن لكل منهما أن يكون مفيدا في سياقه الصحيح. التفاؤل يمكن أن يلهم ويحفز، بينما يمكن أن يساعد التشاؤم في التفكير في الجوانب المحتملة للتحديات. التوازن بينهما يمكن أن يساعدنا في تحقيق التوازن والنجاح في مسار يومنا.
إذن بعد هذا التقرير، كل واحد بينا خلي نسأل: ما هو محتوى أو منسوب التفاؤل والتشاؤم، وهل نحن متوازنين؟ طبعا حياتنا صعبة، احنا معقدة، تخلي من الصعب أن نلقى ناس إيجابيين على طول، متفائلين على طول. دائما يقول لك العراقي ما يقدر يخطط منها الخمس ساعات اللي قدام، عاد مو يخطط لخمس سنوات، من قد ما حياته مضطربة وفيها من المتغيرات السريعة الكثير.
بديت أتعافى من جرحك، بديت أطيب، بدا ظن الأمان في جروحي يخيب. كتبت الماضي في صفحة، طويت الباقي بالنسيان. تألم أمس من جرحى، وبكرة ودع الليكا. أنا ما ودي أعلمك، بديت أنسى حروف اسمك، وإذا مريت بالصدفة على بالي يقول البال ما يهمك. بديت أتعافى من جرحك، بديت أطيب، جروحي. كتبت الماضي في صفحة، طويت الباقي بالنسيان. لا تألم أمس من جرحى، وبكرة ودع اللي كان.
أما أحبائي، المحور الأخير نتحدث فيه عن العلاقة بين الأب تحديداً وبناته. هاي علاقة هواي ملتبسة. إحنا في الأيام اللي راحت شفنا فيديوهات لأب الطاردة، يطاردة جهاز الأمن الوطني، لأنه ظهر في فيديو مسرب يضرب بنته بالصوت الأفندي، والله لأن وكيحة. وشفنا أباء يعني تجاوزوا على بناتهم بالضرب، بالتعنيف، بالاعتداء الجنسي، طفون جقاير بجسمهم، مزورقين أجسامهم. هاي شفناه. وبنفس الوقت شفنا أنه التعامل المجتمعي، التعامل الحكومي، هو تعامل ردات فعل، مو تعامل نزول إلى جذر المشكلة ومحاولة فهمها ومحاولة معالجتها. شفنا فيديو واحد يضرب بنته، فطلعوا الجيش والقوات الأمنية خلي تعتقله، ونكتب عليه بالفيسبوك ونكتب عنه بالإنستغرام، وهذا مجرم وهذا وحش وحاكمه وسجنه إلى آخره، وتنتهي القضية كأي ترند عراقي يغرق في نهر التايم لاين مثل ما أسميه. المشكلة أخواني مو هنا، المشكلة أنه علينا أنه نعرف ليش هاي الظواهر جاي تتكرر، ليش هاي الظواهر جاي تترسخ وتتصاعد وتتضاعف في بنية المجتمع العراقي. وعلى فكرة ترى غلطان اللي يعتقد أنه هي موجودة فقط بالفئات أو الطبقات المجتمعية البسيطة أو غير المتعلمة. لا والله، لا والله، من أرقى الناس في أرقى الشهادات يعاملون المرأة إلى الآن كبهيمة، يعاملونها كبهيمة تحديدا بلا أي حقوق. أعرف ناس أساتذة بالجامعات ورؤساء أقسام حتى راتب زوجته يعتدي عليها عليه ويأخذها ويشمر لها تفاليس. فهذا نظام عام، منظومة ثقافية عامة شاملة وليست تصرفات فردية.
تبكي الطيور تدبل زهور، ترحل شموس ويبقى ظلام، ضاع الكلام والله حرام، قدر ينسى عيونه تنام، ضاع الكلام والله حرام، قدر ينسى عيونه تنام، حلمي يموت وجد الرياح وتحيا
وبنفس الوقت جزء من مسؤولية هذه الظاهرة عوفك عن مسؤولية رجال الدين، مسؤولية الدولة، مسؤولية النظام التعليمي، مسؤولية الرقابة المجتمعية، مسؤولية المرأة أيضا أنها أن لا تبقى راضخة راضية أنه أنت كل شيء ما تفتهمين، وأنه أنت تحت طوع الرجل، وأنه أنت ما إلك حول أو قوة، وأنه أنت إنسانة ناقصة وإنسانة غير قادرة على أن يعني تمشين أمور حياتك. ما هو الاستسلام لهذه الأفكار وعدم مقاومتها وعدم المطالبة بحقوقها، يعني سنوات طويلة يقولون هاي ما تفتهم ما تفتهم، لحد ما هي يخطيها هم صدقت بهذا الشيء، مصيبة هاي. ولهذا أخواني أنا أعتقد أنه واحدة من أنقى وأرقى العلاقات بين الرجل هي والآخر هي التي تكون مع ابنته، محبة وحنانا وعاطفة واهتماما. شكد ما أنت توفر لهذه المرأة من دعم، من إصغاء، من تفهم، من حوار، من الشعور بالأمان الحقيقي، شكد ما أنت تكسب بنت شخصيتها قوية، تعرف تتصرف صح، ما يستغلها أحد بالشارع، ما يستغلها زوجها، ما ينصب عليها بالدوام، تحافظ عليك وتصونك أنت وعائلتك وعشيرتك، بما أنه إحنا بمجتمع عشائري محافظ. المرأة كائن عاطفي، فتعاملك معها خصصوا وقت لبناتكم، قعدوا وياهم، شوفوا وياهم كارتون، شوفوا وياهم فيلم مع الأطفال، طلعوا حاجوهن بالأشياء بالوقت المناسب بطريقة مناسبة، حاجوهن حتى بالأشياء الخطرة الحرجة اللي تخافون عليهن من يمها، العلاقات العاطفية، الاعتداءات الجنسية، علاقتك مع الآخر، مع الرجل. ليش تترك بنات السوء يعلموها صديقات السوء؟ ليش تترك المجتمع الشارع يعلمها؟ انت احكي وياها بدون حرج وبالطريقة المناسبة، ما اقول لك بالطريقة الفشك. تقرير يتحدث عن علاقة البنت بأبيها بشمولية واختصار وتكثيف نسمعه ونرجع.
تعد علاقة البنت بوالدها من أهم العلاقات الأسرية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسار حياتها. يعتقد عادة أن الأب هو الحبيب الأول في حياة ابنته، وهذا الاعتقاد يعكس أهمية الدور الذي يلعبه الأب في تكوين الهوية والتطور النفسي لابنته. تبدأ هذه العلاقة القوية منذ سنوات الطفولة، حينما تجد البنت في والدها ملاذاً آمناً وشخصاً يقف بجانبها في مختلف تجاربها. يمكن للأب أن يكون مصدر دعم نفسي وعاطفي لابنته، مما يجعلها تشعر بالأمان والثقة بنفسها. للأب أدوار متعددة في تعزيز هذه العلاقة. يجب أن يكون متاحاً للبنت ويسمعها مهما كانت أعمارهما مختلفة. يجب عليه تقديم النصائح والإرشادات عند الحاجة دون الانتقاص من استقلاليتها. القضاء وقت جيد معاً في الأنشطة المشتركة يمكن أن يعزز أيضاً هذه العلاقة. علاقة البنت بوالدها تختلف عن علاقتها بوالدتها بالعديد من الجوانب. عادة ما يلعب الأب دوراً مختلفاً عن الأم في تربية الأبناء. الأم تميل إلى الاهتمام بالجوانب العاطفية والرعاية اليومية، بينما يمكن للأب أن يعزز من التحفيز والاستقلالية والتعلم من الخبرات. الأب النموذج الذكوري الرئيسي للبنت، وبالتالي يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في تطوير نظرتها للرجال والعلاقات معهم. تأتي مخاطر المجتمع والأمور السلبية مثل الاستغلال الجنسي والتحرش كتحديات مهمة للآباء. ينبغي للأب أن يفتح قنوات اتصال مفتوحة مع ابنته لمناقشة هذه القضايا بشكل صريح ومناسب لعمرها. يجب عليه تعزيز الوعي وتقديم المعرفة حول كيفية الوقاية والتصرف في حال مواجهة مخاطر محتملة. لتجاوز الحاجز النفسي الذي تضعه البنت في علاقاتها مع والدها، ينبغي للأب أن يكون صبوراً ومتفهماً اتجاه مشاعر ابنته. يمكن أن تكون المرحلة الأولى صعبة بالنسبة للبنات في التعبير عن أفكارهن بصراحة. يمكن للأب أن يستخدم لغة الجسد والتعبير غير اللفظي للتعبير عن دعمه وحبه، حيث يمكن أن تكون هذه الإرشادات أحياناً أكثر قوة من الكلمات. يجب على الأب توفير بيئة آمنة ومحبة حيث يمكن للبنت التحدث بحرية دون أي ضغوط، ويجب الحفاظ على السرية واحترام الخصوصية. علاقة البنت بوالدها تلعب دوراً حاسماً في تشكيل شخصيتها ومسار حياتها. الأب يجب أن يكون داعماً وملهماً، يمنح ابنته الثقة والمعرفة لمواجهة تحديات العالم الخارجي والنمو كشخص قوي ومستقل.
لا يمكن أحبتي أن نبني مجتمعاً سوياً ووطناً محترماً متقدماً مزدهراً ونحن نعامل المرأة بمثل هذا المستوى من السوء. لن تقوم لنا قائمة بدون نصف المجتمع بل أكثر من نصفه، تطبيقاً عملياً وليس شعاراتاً وكلام إعلامي وحشو وقت. أصدقائي، نكتفي بهذا القدر من الوقت معكم. نتمنى أن تكونوا قد سعدتم بهذه الحلقة، أتمنى نكون قدمنا حلقة ممتعة ومفيدة وقضيت أوقات طيبة معها. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.